الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين، والكلام يقع في فصول: الفصل الأول في تعريف أدوات المطلق. المعروف والمشهور على لسان الأصوليين أن المراد من المطلق كل لفظ دل على شائع في جنسه. وذكر المحقق القمي أعلى الله مقامه في كتاب قوانين الأصول أن هذا التعريف هو أشهر التعريف للمطلق، فالمراد من اللفظ المطلق كل لفظ دل على شائع في جنسه. بعد صاحب القوانين جاء بعض الأصوليين فصاحب الفصول رحمة الله عليه وناقش هذا التعريف وأورد عليه عدة إشكالات. مثلا من جملة الإشكالات أن هذا التعريف لم يكن مضطردا، يعني ليس مخرجا للمانع أو للأغيار. مثلا أدوات الاستفهام أيضا تدل على شائع في جنسه، مع أن أدوات الاستفهام لا تعتبر من ألفاظ المطلقة. وأيضا أن التعريف ليس منعكسا. ليش ليس منعكسا؟ يعني ليس جامعا لجميع أفراد المطلق. عندنا بعض أفراد المطلق لم يكن دالا على شائع في جنسه، مثلا رجل يدل على شائع في جنسه، ولكن العلم أو علم الجنس كأسامة الذي وضع للأسد لا يدل على شائع في جنسه، وإنما يدل على نوع خاص من الحيوان. إذن هذا التعريف ليس منعكسا وليس مضطردا. صاحب الكفاية يعلق على كلام صاحب الفصول باختصار أنه عدة مرات في مواطن كثيرة ذكرنا أن هذه التعاريف شرح الاسم وليست تعاريف حقيقية، لا بحد ولا برسم، لذلك لا ينبغي تطويل الكلام في ذلك. لذلك نصرف النظر عن التعريف عليكم السلام ورحمة الله وعن الإشكالات، ونأتي إلى ما يهمنا في المقام، وهو ما ذكر بعنوان المطلق في المباحث الأصولية. ما هو المطلق في المبحث الأصولي حتى الفقيه يجعله كعنصر عام من العناصر المشتركة يستفيد منها في عملية الاستنباط؟ ذكر مشهور الأصوليين جملة من الألفاظ بعنوان هي ألفاظ مطلقة، لو وقعت واحدة منها في آية أو في رواية يجري فيه أو تجري في ذلك فيها قواعد الإطلاق والتقييد. لذلك الذي يهمنا هذه الألفاظ التي اشتهرت على لسان الأصوليين أنها ألفاظ مطلقة، بحيث لو تم الإطلاق فيها سنطبق فيها قواعد الباب المطلق والمقيد، ويستعين بها الفقيه في عملية الاستنباط. اللفظ الأول الذي اشتهر على لسانهم هو اسم الجنس. قالوا أن اسم الجنس هو أفضل أو أكمل فرد يذكر للمطلق. ما هو المطلق؟ كإنسان وفرس ورجل وحيوان، هذا كل أسماء للأجناس، ولكن مقصودهم من اسم الجنس لعل مو اسم الجنس الذي يقال تحته أنواع في باب المنطق. المراد من اسم الجنس يعني ما هو يدل على ماهية مشتركة بين مجموعة من الأفراد. لذلك مثلا الإنسان باصطلاح المنطقي لا يسمى جنسا وإنما يسمى نوعا، ولكن يعبر عنه بالمطلق أو باسم الجنس لأنه يدل على كل ما هو تحته من الأفراد، أو أنه ينطبق على أفراد كثيرين. ولذلك يشمل جميع أسماء الكليات والأعراض والجواهر، كلها تدخل تحت عنوان اسم الجنس. حتى العرضيات مثل الزوجية، مثل الملكية، يعني الأشياء التي ليس لها وجود في الخارج وما بإزاء، وإنما لها منشأ وانتزاع، مثل الفوقية والتحتية والزوجية والملكية وأمثال ذلك. هذه عرضيات ولكن تدخل تحت عنوان اسم الجنس، لأن المراد عليكم السلام ورحمة الله من اسم الجنس هو كل لفظ دل على شائع في جنسه. النقطة التي وقع فيها خلاف حول اسم الجنس وهذه الألفاظ بين الأصوليين، هذه النقطة أنه ما هي معانيها بالتحديد. مثلا عندما نقول الإنسان هو حيوان ناطق، ما المراد من الحيوان الناطق؟ هل هو حيوان ناطق بشرط شيء أم بشرط لا، أم لا بشرط القسم أم لا بشرط المقسم؟ صاحب الكفاء يقول نحن مع الدقة في موارد استعمال هذه الألفاظ وأسماء الأجناس ومراجعة كلمات اللغويين نستكشف أن الذي وضع له اسم الجنس لا الماهية بشرط شيء، يعني بشرط وجودها في الخارج، ولا بشرط عدم وجودها في الخارج، لا الماهية بشرط انطباقها على الأفراد، لا الماهية بشرط عدم انطباقها، ولا الماهية لا بشرط الذي لوحظ فيها عنوان لا بشرط في قبال بشرط الشيء وبشرط لا، الذي يعبر عنه في المنطق بالماهية لا بشرط القسم. وإنما المراد من الاسم الجنس مفهوم ومعنى مبهم لم يلاحظ معه أي قيد أو شرط. هسا أحيانا بعد هذا خلاف في محله يشير إليه الشيخ المظفر رحمة الله عليه في أصول الفقه، مرة نقول هذا اسم الجنس هو الماهية لا بشرط المقسم، لأن الماهية لا بشرط المقسم يعني هي الماهية المبهمة. وهناك رأي آخر لا، أن الماهية المبهمة غير لا بشرط المقسم، لأن لا بشرط المقسم أيضا فيها لحاظ لا بشرط المقسم. صاحب الكفاية ما يعبر بالله بشرط المقسم هنا، يعني ملتفت إلى هذا النزاع بأن مفهوم ومفاد اسم الجنس هل هو الماهية المبهمة من جميع الجهات، أو أن مفاد اسم الجنس وإن عبر عنه الماهية المبهمة ولكن الماهية المبهمة لا بد على إتحال من لحاظ فيها، بدون اللحاظ المبهم بتمام معنى الكلمة أصلا لا يتصور، لا بد من حد لهذه الماهية. فالمقصود من الماهية المبهمة يعني ألا بشرط المقسم، سواء جعلنا مفاد الماهية المبهمة نفس مفاد لا بشرط المقسم أو فرقنا بينهما. ماهية المبهمة التي فيها الإبهام من دون أي لحاظ، حتى لحاظ كونها مقسما للأقسام الثلاثة، وسواء فرقنا بينهما لا ثمرة في ذلك. الذي يهمنا أن مفاد اسم الجنس هي الماهية المبهمة، يعني ماذا؟ يعني الماهية التي لم يلاحظ فيها لا قيد وجودي ولا قيد عدمي، ولم يلاحظ فيها عدم القيد، يعني لا لم يلاحظ معها وجود شيء ولم يلاحظ معها عدم شيء. هذه الماهية المبهمة هي المطلقة. لذلك اسم الجنس كإنسان، إنسان لم يلاحظ فيها الكتابة ولا عدم الكتابة، لم يلاحظ فيها خصوصيات زيد ولا عدم خصوصيات زيد. الإنسان ماهية مبهمة من جميع الخصوصيات الفردية وجودا وعدما، لذلك الإنسان قابل الانطباق على زيد وعلى عم وعلى بكر وعلى خالد. لو لاحظنا في مفهوم الإنسان خصوصية وجودية من زيد أو خصوصية عدمية من عمرو لما صدق الإنسان على زيد وعمر على السواء، لأنك إذا أردت أن تحمل الإنسان على زيد لابد أن تجرده عن تلك الخصوصية التي ما موجودة في زيد. كما أنه إذا أردت أن تحمله على عامر لابد أن تجرده عن الخصوصية التي كانت ملحوظة في زيد. فالخصوصيات الفردية أو خصوصيات الأفراد التي تحت الإنسان لم تلاحظ لا وجودها ولا عدمها في مفهوم الإنسان، فيقال مفهوم الإنسان مفهوم اسم جنس ويعبر عنه بإصطلاح الأصوليين بالمطلق. زين، قد واحد يؤكد على ذلك يقول لا، شنو المحذور؟ لماذا هل قد تؤكدون على أن مفهوم اسم الجنس لم يلاحظ معه أي خصوصية حتى لحاظ عدم قيد، حتى لحاظ لا بشرط القسم في قبال بشرط شيء ولا وبشرط لا؟ التأكيد صاحب الكفاية لوجهين. الوجه الأول، إحنا إذا قلنا مثلا اسم الجنس مفاده الماهية لا بشرط القسم في قبال بشرط شيء وبشرط لا، لو قلنا بذلك هذا يستلزم نوع من التعسف ولو من التكلف عندما تريد أن تستعمل اسم الجنس في بشرط شيء إنسان عالم، أو بشرط لا إنسان ليس بجاهل، لابد أن تجرده عن اللحاظ لا بشرط القسم، وهذا تعسف وتكلف. الوجه الثاني، لو قلنا أن اسم الجنس موضوع للمفهوم لا بشرط القسم على سبيل المثال، أو بشرط شاء أو بشرط لا، لا فرق، لأن هذه كلها فيها لحاظ، لحاظ القيد، لحاظ عدم القيد، عدم لحاظ، أي لحاظ عدم القيد ووجود القيد الذي نعبر عنه باللا بشرط القسمي في قبال المقسمي. سواء كان هناك رأي يقول لا بشرط المقسمي هو لا بشرط القسمي، هذا رأي ثالث موجود، البعض يقول أصلا إحنا ما نفرق بينهما، اللا بشرط المقسمي مجرد تصور وإلا ليس ما هي حقيقته لا بشرط القسمي، لأن لا بشرط القسمي كما اجتمع مع بشرط شيء كذلك يمكن أن يجتمع بشرط مع بشرط لا، وأحيانا لا يجتمع مع واحدة من هاتين، فإذا راح تكون لا بشرط القسم في قبالهما. يعني مرة هذا الإنسان كاتب، مرة مقيد بعدم الكتابة، مرة لا قيد فيه لا بنحو الكتابة ولا بعدم الكتابة. على أي حال لسه هذا الرأي صحيح أم لا، هذا في محل لا ثمرة ولا جدوى في ذكره في المقام. فالنتيجة أنه لو كان اسم الجنس موضوعا للماهية بشرط شيء أو بشرط لا، أو لا بشرط القسم الذي تتناسب مع ماهية المطلق أكثر، فإن تجريدها عن هذا القيد حتى يصح حملها على بشرط شيء وبشرط لا تعسف وتكلف، لا وجه لذلك. وضع الألفاظ على المعاني من أهم ثمرات الوضع، أنه يسهل الاستعمال، أما إذا كان الوضع يصعب الاستعمال دائما يلازم التجريد، دائما يلازم التصرف والتأويل، فهذا خلاف حكمة الوضع. نأتي إلى الوجه الثاني، الوجه الثاني الذي لأجله يؤكد صاحب الكفاية على أن ألفاظ وأسماء الأجناس هي موضوعة للمعاني المبهمة التي لم يلاحظ فيها لا بشرط شيء ولا عدم شرط شيء، لم يلاحظ فيها أي لحاظ بتعبير آخر، أنه يستلزم منه اللغوية. إذا سلمنا أن ماهية اسم الجنس هي الماهية بشرط عدم لحاظ القيد وبشرط عدم لحاظ عدم القيد الذي نعبر عنه بالله بشرط القسمي، خب عندما نريد أن نستعملها لابد من تجريدها. ليش؟ لأن الله بشرط القسمي الذي لاحظنا مع الماهية قيد ذهني، والماهية إذا أردنا أن نطبقها على أفرادها ونحملها على زيد الإنسان نقول زيد إنسان، عمر إنسان، عالم إنسان، بكر إنسان، لابد أن نجرد مفهوم الإنسان عن هذا اللحاظ الذهني، وهذا يستلزم اللغوية. خليش احنا نضع لفظ الاسم الجنس على مفهوم مع لحاظ ذهني ثم في مقام الاستعمال دائما عندما نريد أن نستعمل هذه الماهية الجنسية ونحملها على فرد من أفرادها دائما نجردها عن ذلك اللحاظ الذهني، هذا يستلزم اللغوية. الغرض القصوى من الوضع استعمال إذا كان الوضع للماهية مع لحاظ ذهني، وبعد ذلك في مقام الاستعمال نجرده أي المعنى من اللحاظ الذهني، هذا معناته أنه لغو. خب من البداية لا نلاحظ هذا اللحاظ الذهني حتى بعد لا نقع في التجريد، لأن موضوع له دائما غير المستعمل فيه، الموضوع له هو المعنى مع اللحاظ الذهني، المستعمل فيه دائما المعنى مع التجريد، وهذا يستلزم اللغوية. لذلك اسم الجنس موضوع للماهية المبهمة ولم يلاحظ معها شيء، هسه نعبر عنها لا بشرط المقسمي، وأنه لا فرق بين الماهية المبهمة ولا بشرط المقسمي كما قيل، أو نقول لا الماهية المبهمة غير لا بشرط المقسمي كما قيل، وسواء قلنا أن لا بشرط المقسمي هي الماهية لا بشرط القسمي أم فرقنا بينهما، فإن المقصود من ماهية الجنسية هي الماهية المبهمة، أي لم يلاحظ معها أي قيد أو خصوصية، ولذلك تراها قابلة الانطباق على جميع أفرادها بمرة ومرات من دون أي تكلف أو تعسف. نطبق البحث. المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين، باعتبار أنه عندنا بحثين أساسيين، الأول في المطلق والمقيد وفي نهاية المطاف نشير إلى بعض أحكام المجمل والمبين، والكلام يقع في فصول. الفصل الأول في تعريف المطلق. عرف المطلق في لسان مشهور الأصوليين بأنه ما دل على شائع في جنسه، وأشار إلى هذا التعريف المحقق القمي في كتاب القوانين، وقد أشكل عليه بعض الأعلام والمراد من صاحب الفصول بعدم الاضطراد، أي لم يكن مانعا للأغيار كأدوات الاستفهام، أو عدم الانعكاس، يعني ليس جامعا للأفراد، فإنه لا يشمل مثلا علم الجنس، لأن علم الجنس لا يدل على شائع في جنسه. وأطال الكلام هذا العلم في النقض والإبرام في كتاب الفصول، وقد نبهنا في غير مقام، يعني في المقامات المتعددة، على أن مثله شرح الاسم وليس حدا ولا رسم، وهو مما يجوز أن لا يكون بمطرد ولا بمنعكس، فالأولى الإعراض عن ذلك ببيان ما وضع له بعض الألفاظ التي يطلق عليها المطلق باصطلاح الأصوليين، أو من غيرها، أي من غير تلك الألفاظ مما يناسب المقام. ليش من غيرها؟ لأنه هناك مثلا المفرد المعرف باللام، المفرد المعرف باللام ليس لفظا مطلق، ولكن أريد منه المطلق معرف باللام وفيها كلام، ولكن يقولون أنها من أدوات الإطلاق. فمنها اسم الجنس، يعني من تلك الألفاظ التي يطلق عليها أنها ألفاظ مطلقة، كإنسان ورجل وفرس وحيوان وسواد وبياض إلى غير ذلك من أسماء الكليات من الجواهر والأعراض، بل العرضيات. والمراد من العرضيات يعني الأمور الانتزاعية مثل الزوجية والملكية عليكم السلام ورحمة الله، والحرية والرقية. ولا ريب أنها، أي هذه الألفاظ، موضوعة لمفاهيمها بما هي مبهمة مهملة بلا شرط أصلا ملحوظ معها، حتى لحاظ أنها كذلك، يعني حتى لحاظ أن هذه المفاهيم ملحوظة بلا شرط، يعني أخرجنا لا بشرط القسمي. وبالجملة الموضوع له اسم الجنس هو نفس المعنى، وصرف المفهوم الغير الملحوظ معه شيء أصلا الذي هو المعنى بشرط شيء ولو كان ذلك الشيء هو الإرسال والعموم البدلي. لأنه إذا قلنا لوحظ مع المطلق الإرسال والعموم صار من ألفاظ العموم من ألفاظ المطلق. هاي نقطة الفرق بين العام وبين المطلق. العام وضع للإرسال والعموم الشمول، المطلق ما دل على الماهية المبهمة لازم دلالته على الماهية المبهمة الإرسال والشمول. ليش؟ لأن الماهية المبهمة قابل للانطباق على جميع أفرادها. ولا الملحوظ معه يعني مع المعنى، عدم لحاظ شيء معه أي مع المعنى الذي هو الماهية لا بشرط القسمي، يعني ليس مرادنا من المطلق الماهية لا بشرط القسمي، وذلك لوضوح. طب زي شنو الدليل على أن المراد من المطلق الماهية المبهمة؟ صاحب الكفاية أول دليل هذا يقول صدق الماهية المطلقة على جميع الأفراد من دون أي تكلف. الإنسان صادق على جميع أفراد الإنسان من دون أي فرق ومن دون أي تكلف، وذلك لوضوح صدقها أي صدق معانيها أي معاني هذه الألفاظ بما لها من المعنى بلا عناية التجريد عما هو مقتضى الاشتراط والتقييد في هذه المعاني، يعني بدون أن نجرد مفهوم الإنسان من أي قيد نرى أن مفهوم الإنسان يطلق على زيد الكاتب ويطلق على عمرو الجاهل، يطلق على زيد العالم ويطلق على خالد ليس بعالم، سواء لاحظنا الأفراد مع الخصوصيات الزمانية أم مع الخصوصيات المكانية أم مع الخصوصيات الشأنية والمواصفات الشخصية، في جميع هذه الصور الإنسان يطلق على الأفراد من دون أي فرق بلا عناية التجريد عما هو مقتضى الاشتراط والتقييد فيها أي في هذه المعاني، كما لا يخفى مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم على فرد من الأفراد. زين، بلا عناية التجريد، هذا وجه الأول. وجه الثاني أنه لو واحد قال لا المطلق والعام بمعنى واحد، العام يدل على لفظ أخذ فيه قيد الإرسال والمطلق يدل على معنى أخذ فيه قيد الإرسال والعموم، صاحب الكفاية يقول إذا كان كذلك مفروض دائما المطلق يستعمل في جميع الأفراد، يعني دائما الإنسان عندما نقول أكرم إنسانا يعني أكرم جميع أفراد الإنسان، مثل ما تقول أكرم كل رجل، أكرم كل رجل شنو مفاده؟ جميع أفراد الرجل. إذا كان المطلق ملحوظ في مفهومه قيد الإرسال والعموم صار منزلة العام، عندما تقول أكرم رجلا يعني أكرم كل رجل، والحال أن العرف يفرق بين الصيغتين، أكرم كل رجل يعني جميع أفراد الرجل، أكرم رجلا يعني فردا واحدا لا جميع الأفراد. فإذا هذا معناته أنه شرط الإرسال أو قيد الإرسال لم يؤخذ في مفهوم المطلق. مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم إذا كان له شرط الإرسال على فرد من الأفراد، وإن كان يعم كل واحد من الأفراد إما بدلا إذا كان بشرط العموم البدلي أو استيعابا إذا كان بشرط العموم الاستيعابي، ولكن كل فرد بوحده لا يطلق بعد عليه المطلق، مثل ما نقول أكرم كل رجل، كل رجل لا يطلق على خصوص الزيد وعمر وإنما يطلق على جميع أفراد الرجل. إذا قلت أكرم كل عالم لا يطلق كل عالم على خصوص عمر، كل عالم يشمل جميع الأفراد. وإن كان يعم هذا المفهوم بشرط العموم كل واحد من الأفراد إما بدلا إذا كان عمومه عموما بدليا أو استيعابا إذا كان عمومه عموما استقراقيا، وكذلك لا يكون مفهوم المطلق أي اسم الجنس المفهوم لا بشرط القسمي. لماذا لا يكون لا بشرط القسمي؟ لأنه كلي عقلي لا موطن له إلا الذهن، لأن لا بشرط القسمي ما هو؟ الماهية التي لم يلاحظ معها شرط شيء ولا عدم شرط شيء، يعني لوحظ فيها عدم اللحاظين. زين، هذه الماهية موطنها وين؟ فقط في الذهن. ليش؟ لأنه دائما فيها لحاظ ذهني. صاحب الكفاء يقول إذا كان المقصود من مفهوم اسم الجنس الماهية لا بشرط القسم، معناته أنه كلي عقلي. الفرق بين الكلي العقلي والكلي الطبيعي في هذه النقطة، الكلي العقلي ليس له وجود في الخارج لأن موطنه ليس إلا في الذهن، مثل مفهوم الكلي، مفهوم الكلي كلي العقلي، وفي قباله الكلي الطبيعي مثل إنسان مثل الحيوان الذي مفهوم أخذ فيها الإبهام في الذهن ولكنه ينطبق على أفراده في الخارج. لذلك يقال الكلي الطبيعي موجود في ضمن أفراده في الخارج، بخلاف الكلي العقلي فإن موطنه ليس إلا الذهن. فإنه أي لا بشرط القسم كلي عقلي لا موطن له إلا الذهن، لا يكاد يمكن صدقه وانطباقه عليها، يعني على الأفراد، بداهة أن مناطه أي مناط الصدق الاتحاد بحسب الوجود خارجا، فكيف يمكن أن يتحد مع الأفراد ما لا وجود له إلا ذهنا، يعني الكلي العقلي. إذن نقول بأن مفاد اسم الجنس هو الماهية المبهمة. هسه صاحب الكفاء لم يتعرض إلى هذه النقطة، أن الماهية المبهمة هل هي لا بشرط المقسمي أو أنه أكو فرق بينهما. الشيخ المظفر وسع في هذه النقطة وذكر قولين ورجح هذا القول، أن الماهية المبهمة هي الماهية لا بشرط المقسمي وليس غيرها. هسه سواء التزمنا بوحدتهما أم التزمنا ب عدم وحدتهما، على أي حال إحنا مقصودنا من اسم الجنس الماهية المبهمة. هسه سواء فسرناها بالله بشرط المقسمي أم لم نفسرها. ومنها أي من أدوات المطلق علم الجنس كأسامة. علم الجنس معروف على لسان الأصولين أنه بمنزلة اسم الجنس. زين، أولا شنو الفرق بين علم الجنس واسم الجنس؟ اسم الجنس هو لفظ يدل على شائع في جنسه، ولذلك مثلنا له بالإنسان والحيوان والفرس والكتاب والقلم، هذه كلها أسماء أجناس تدل على الماهية المبهمة التي لم يلاحظ فيها أي قيد وشرط بل أي لحاظ. علم الجنس قيل في مقام التفريق هو اسم الجنس ولكن مع قيد، وهو اللحاظ الذهني. يعني عندما نقول علم الجنس يعني لاحظنا هذا اللفظ دالا على الجنس ولكن بعنوان العلمية، يعني على جنس معين. مثلا أسامة يعتبر علم للجنس، أي علم للأسد. خب الأسد هو نوع من أنواع الحيوان وله مصادق كثيرة، مرة نقول الأسد هذا اسم الجنس، مرة نقول الأسامة، يعني شنو؟ يعني أنه اسم خاص لهذا الحيوان. فلوحظ في علم الجنس التقيد الذهني أي اللحاظ الذهني، يعني اسم الجنس إن لم يلاحظ معه اللحاظ الذهني كان اسم جنس، إن لوحظ معه التعين والتشخص في الوجود الذهني نعبر عنه بالعلم. يعني الفرق بينهما يكون بمنزلة الكل والفرد. مرة تقول أنه هذا حيوان، خب هذا عام، تقول الحيوان في الذهن اسم جنس. مرة تقول لا أسامة يعني حيوان مخصوص معين تفرضه وتطلق عليه لفظ الأسامة وهو الأسد. فلذلك المعنى لعلم الجنس دائما متعين من بالنسبة إلى الماهية المبهمة. الحيوان مفهومه ليس مبين وليس متعين، ما أي حيوان، الفرس، الأسد، الإنسان، أي شيء. ولكن عندما تقول أسامة قسم ومعنى خاص من الحيوان، لذلك عبر عنه شنو؟ بالوجود الذهني المتعين أي علم الجنس. صاحب الكفاية يقول أنا رأيت في كلماتهم أنهم يتعاملون مع علم الجنس بعنوان أنه معرف ومعرفة، لأنه إذا تقول اشتريت أسامة يعني ماذا؟ يعني أسدا، مثل ما تقول رأيت زيدا، ماكو فرق بينهما معين. أما إذا قلت اشتريت حيوانا مو معلوم، طير دجاج فرس بقر مو معلوم، هذا اسم الجنس. إذن الفرق بينهما أن المعنى في علم الجنس متعين في الذهن، عندما يقول اشتريت أسامة يعني يقصد الأسد بالخصوص، أما عندما يقول اشتريت حيوانا لا يقصد حيوانا خاص وإنما مطلق أي حيوان كان. اشتر لي هذا إخبار، لأن الإخبار موجود في ذهننا مرتكز أنه متعين. المولى إذا أمره في مقابل إنشاء اشتر لي حيوانا، هذا راح اشترى الدجاج مشوي زين، هذا زين ممتاز، أو اشترى غنما. أما إذا قال له اشتر لي أسامة، هذا معلوم واضح أنه مقصود الأسامة فقط خصوص الأسد، بعد ما يشمل كل حيوانه. لذلك علم الجنس متعين في الذهن ولكن اسم الجنس ليس متعينا، هذا الفرق بينهما. صاحب الكفاية يقول أنا بالتحقيق والتعمق لا أرى فرقا بينهما، وهذا التعين الذهني ما له معنى. علم الجنس نفسه أي اسم الجنس ولا فرق بينهما، غاية ما هناك أن علم الجنس يقال مثلا دائرة انطباقه أضيق من اسم الجنس. أنت مرة تقول اشتر لي حيوانا وأنت مخير بين أنواع وأقسام الحيوان، ومرة تقول اشتر لي أسدا أو أسامة وأنت أيضا مخير بين أفراد الأسد الاسترالي والبرازيلي هي والأندونيسي، أنواع الأسد الموجود أنت مخير بينها، اشتر لي أسامة، ماكو فرق بينهما، كلاهما يدل على الماهية المبهمة. ونفس البيان والبراهين الذي أشرنا إليها في اسم الجنس يعيدها ويشير إليها باختصار في علم الجنس. يقول لو قلنا، ويؤكد على هذه النقطة، لو قلنا أن المراد من علم الجنس الماهية المتعينة في الذهن لما تمكننا من صدقها وانطباقها على الأفراد، لأنها كلي عقلي والكلي العقلي لا ينطبق على الأفراد في الخارج. ومنها علم الجنس كأسامة، والمشهور بين أهل العربية يعني أهل اللغة أنه موضوع للطبيعة لا بما هي هي، يعني في قبال اسم الجنس، بل بما هي متعينة بالتعيين الذهني. لذلك عندما يقول اشتر لي أسامة يعني أسدا، متعين عنده في ذهنه قسم خاص من الحيوان، ولذا يعامل معه معاملة المعرفة بدون أداة التعريف. لذلك ما يقدر يقول اشتر لي الأسامة، المفروض يقول أسامة، بخلاف الإنسان يقول اشتر لي الإنسان أو إنسانا يعني عبدا، اشتر لي حيوانا الحيوان، ماكو مانع يطلع عليه ألف لام التعريف، اشتر لي الإنسان يعني يقصد به الإنسان الكاتب، اشتر لي الحيوان يعني الحيوان المركوب الإبل مثلا. أما في أسامة من يقدر يقول اشتر لي الأسامة، لأن أسامة هي معرفة ما تحتاج إلى أداة التعريف. لكن التحقيق أن علم الجنس موضوع لصرف المعنى مثل اسم الجنس بلا لحاظ شيء معه أصلا كاسم الجنس، والتعريف فيه لفظي مو تعريف حقيقي، كما هو الحال في التأنيث اللفظي، حمزة مثلا مؤنث لفظا أما مواقعا وحقيقة. وهكذا هنا علم الجنس معرف ما يستقبل ألف واللام، ولكن لأنه فيه تعريف لفظي أما مو تعريف ماهوي ومعنوي. وإلا يعني لو فرضنا أنه متعين بالتعيين الذهني لما صح حمله على الأفراد بلا تصرف وتأويل. والحال أنت تقدر تقول هذا أسامة هذا أسامة هذا أسامة، تحمل الأسامة على عشرات من الأسود، لأنه يعني لأن علم الجنس على رأي المشهور كلي عقلي، لأنه أخذوا فيه قيد التعين الذهني واللحاظ الذهني والجزئية الذهنية، قالوا متعين في الذهن. وقد عرفت أنه لا يكاد صدق الكلي العقلي على الأفراد مع صحة حمل علم الجنس على الأفراد بدون ذلك، أي بدون أي تصرف وتأويل. هذا شاهد على أن علم الجنس مفاده الماهية المبهمة لا الماهية المتعينة في الذهن. ضرورة أن التصرف في المحمول كقولنا هذا الأسد أسامة أو هذا أسامة، أسامة مسير محمول بإرادة نفس المعنى بدون قيده، يعني بدون التعين في الذهن، تعسف لا يكاد يكون بناء القضايا المتعارفة على التعسف. ما إلى معنى أنت كلما تريد أن تحمل علم الجنس على موضوع مفروض تجرده من التعين الذهني، ما إلى معنى، مثل ما ذكرنا في اسم الجنس، مع أن وضعه لو سلمنا إسا واحد يأكد يقول لا أنا ما أخالف المشهور وأهل العربية وهم عرفوا علم الجنس بأنه يدل على معنى معين في الذهن، يعني معنى جزئي في الذهن، مع أن وضعه لخصوص معنى أي معنى معين يحتاج إلى تجريده عن خصوصيته عند الاستعمال، لا يكاد هذا التجريد وهذا الوضع يصدر عن جاهل فضلا عن الواضع الحكيم. يعني شنو ما فائدة أنا أقول مفهوم علم الجنس هو الأسد المتعين، بعد ذلك في مقام الاستعمال دائما أجرد عن الأسد المتعين وأستعمله في أفراد كثيرين، فهذا يستلزم منه اللغوية. أنا ليش أضع اللفظ لمعنى ودائما أجرده من ذلك المعنى في مقام الاستعمال؟ هم من البداية أضع اللفظ لمعنى يقبل الاستعمال وينطبق على الأفراد من دون أي تجريد، لأنه إذا قلنا بهذا النحو من الوضع لازمه أن المعنى الموضوع له دائما غير معنى المستعمل فيه. لا يكاد يصدر هذا النوع من الوضع عن جاهل فضلا عن الواضع الحكيم. هذا تمام كلامنا في الأداة الثانية من أدوات المطلق. والأداة الثالثة المفرد المعرف باللام يأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحسن الله إليكم وسلمكم الله.